أما الورقات يعني فيه عندنا الورقات إما أن تحفظ متن الورقات أو نظم الورقات لعبد الرحمن الديسي الجزائر. عبد الرحمن الديسي عنده نظم يسمى سلم الوصول أو المتن، لكن اخترنا المتن واخترنا شرح من الشروح لأن يعني تتبعت هذا الشرح وجدت بأن تعريفه تعريف صحيحة موافقة لتعريف السنة. لماذا يعني اخترنا الشرح الآن الورقات لعبد الله الفوزان؟ لأن تعريفه تعريف صحيحة وتعريف موافقة لتعريف السنة، وينقل عن شيخ الإسلام وعن محمد بن الشقيطي وينقل على كذلك ابن القيم وغيره من العلماء. لهذا نختار هذا الكتاب لأنه معروف بأن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطالبي كما قال الناظم، أول من ألفه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثم توالى العلماء من بعده في التأليف وبين مطول مختصر نظم ونثر، ثم أدخل فيه علماء الأصول المنطق أو علم الكلام، وأشهر من أدخل فيه علم الكلام هو الرازي والغزالي من علماء الكلام وغيرهم. ثم جاء بعض العلماء مثل أبي إسحاق السفراهيني، أبي إسحاق الشيرازي كما في اللمعة، وشيخ الإسلام القيم، فصفوا هذا الفن، صفوا هذا الفن. وكثير من تعريف الأصوليين هي موافقة لعقائد الأشاعرة وعقائد المعتزلة. لهذا إذا كان الإنسان غير ملم بالعقيدة السلفية فإنه يجد كثير من التعريف هي ظاهرها أصولية باطنها عقيدة أشعرية أو عقيدة اعتزال، مثل النهي أو النهي عن شيء أو الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده، هو عين النهي عن ضده. هذه العبارة في الظاهر صحيحة، لكن لو الإنسان يأتي يفسر هذه العبارة يجدها كلام الأشاعر، يجدها بأنهم ينفون كلام الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في باب الأمر والنهي، كما سيأتي في باب الأمر والنهي. يعني يقولون الأمر بالشيء هو النهي، هو عين النهي عن ضده، يقولون بالكلام النفسي، يعني الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. هل قم هو لا تجلس نفسه، فقالوا كلام الله سبحانه وتعالى هذا الموجود في المصحف هو دليل على كلام الله النفسي، ولهذا ينفون عن كلام الله أن يكون بصوت وحرف. يعني يقولون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، معنى الأمر والنهي هو نفسه. لماذا؟ لأن هذا الموجود في المصحف ليس بكلام الله، هذه ألفاظ مخلوقة عندهم، لكن هذا الموجود في كلام الله كما قالت عائشة من بين دفتي المصحف كلام الله، وكلام الله حقيقي، كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام قائم بالذات وهو حرف وصوت. هذه عقيدة السنة والجماعة. الأشاعرة يقولون كلام أو معنى، يقولون هكذا معنى قائم بالذات مجرد عن الصيغة، معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات مجرد عن الصيغة، يعني يثبتون بأنه معنى صفة لكن لا يثبتون بأنها صفة فعل، يثبتون أنها صفة ذات لكن لا يثبتون بأنها صفة فعل. ولهذا في الأصول إذا أراد الإنسان يقرأ الأصول يجب أن يلم بالعقيدة، لأن فيه كثير من المسائل في باب الأصول خدم الأشاعرة مذهبهم بقواعد الأصول، فدسوا في الأصول عقيدة الأشاعرة وعقيدة المعتزلة. حتى كثير المعتزلة، كبار المعتزلة عندهم كتب في أصول الفقه، كطالع بن الجبار عنده كتاب يسمى أصول الفقه، فطبعا إذا ألف هذا الكتاب فيؤلفه على عقيدته. والغزالي عنده كتاب المستصفى، والرازي عنده كتاب المحصول، وغيرهم من الأشاعرة فقدموا مذهبهم في هذه الكتب، وجاء بعض العلماء منهم أبو إسحاق السفراهيني ومنهم أبو إسحاق الشيرازي ومنهم شيخ الإسلام القيم، فكوا تلك العبارات وردوا عليها والمشهور عن شيخ الإسلام تيمية في كتب في مجموع الفتاوى يذكر كثيرا من المسائل هذه، ورد على الأميدي، ورد على بعض الرسول، على الغزالي، ورد على بعض الأصوليين. إذن هذه مقدمة في أصول الفقه، هي مقدمة في الورقات. قوله إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الورقات، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول الثاني الفقه. قالوا طبعا هذه ورقات، الورقات جمع ورقة، الورقات جمع ورقة وهو جمع أن السالم من جموع الكلة، يعني في عندنا جموع كثرة عند النحويين وعندنا جموع قلة، جمع كثرة وجمع قلة. طبعا المقصود بالجمع هنا جمع التكسير ليس جمع المذكر، الجمع المذكر السالم معروف وزن واحد، لكن جمع التكسير فيه أوزان قياسية وغير قياسية، في جمع قلة وجمع كثرة. نعم، ورقات، الورقة جمع ورقة، هو جمع أنس السالم من جموع القلة وعند سبعون، وقد يأتي الكثرة. فقوله تشتمل على معرفة فصول، يعني معرفة أنواع من المسائل، فصول معرفة أنواع من أنواع المسائل في هذا الفن، كل نوع منها يسمى فصلا لانفصاله عن غيره، انفصالها عن غيره، يعني بعض الفصول فقط وليس كل أصول الفقه. الفصول جمع فصل كما ذكرنا سابقا، جمع فصل، والفصل هي مجموعة من المسائل، مجموعة من المسائل أو قطعة من الباب، مجموعة من المسائل وهي كذلك قطعة من الباب باعتبار ما قبلها مجموعة من المسائل، باعتبار بعدها قطعة من الباب مستقلة بنفسها، هي قطعة من الباب مستقلة بنفسها، والباب أعم منها والمسألة أخص، والكلمات أخص. فالباب أعم من الفصل لأنه اسم الجملة مختصة بالعلم، تشتمل على الفصول ومسائل غالبا، والكتاب هو أعم لأنه يجمع الفصول أو الأبواب والفصول والمسائل والكلمات. سمي الكتاب كتابا لأن الكتاب هو فعال، سمي الكتاب لأنه جامع، يعني كتب معنى جمع، يعني سميت الكتيبة الجماعة من الفرسان كتيبة، يعني جماعة. سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع أبوابا وفصولا ومسائل وكلمات. طبعا يفعل هذا المصنفون من أجل تنشيط القارئ على الانتقال من فصل إلى فصل، كانتقال المسافر من مرحلة إلى مرحلة. نعم، قوله من أصول الفقه، يعني فصول من أصول الفقه وليس كل الفصول، يعني من هذا الفن المسمى بأصول الفقه. وسيأتي تعريف أصول الفقه باعتبار فرضيه وباعتبار أنه لقب لهذا الفن. نعم، إذن هو مؤلف من جزئين، أصول وفقه، يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مركب. أصول الفقه، إذن تركيب هنا إضافي أو لا سند؟ إضافي، أصول الفقه، هنا أصول الفقه إضافي. نعم، طبعا هو مؤلف من جزئين، من مضاف وهو كلمة أصول، مضاف إليه كلمة فقه، يسمى مركب الإضافي. ولهذا لابد لأصول الفقه من تعريفين، تعريف باعتبار مفرده، وتعريف باعتبار أنه لقب لهذا الفن. باعتبار مفردين كلمة أصول وكلمة فقه، لأن المركب لا يمكن معرفته إلا بمعرفة المفردين الكلمتين، يجب تفكيك هذا المركب الإضافي إلى أصول وفقه. ثاني باعتبار علما على هذا الفن أو لقبا له، باعتبار علما على هذا الفن أو لقب له. قوله هنا مفردين، المراد بالمفرد هنا طبعا ما يقابل التركيب، لا ما يقابل التثنية والجمع، لأن المفرد قد يقابل الجمع، المفرد يقابل التركيب، مثلا المفرد قد يقابل الجمع والمفرد قد يقابل التركيب، هنا يقابل التركيب، يقابل التركيب هنا لا ما يقابل التركيب، لا ما يقابل التثنية والجمع، لأن أحد جزئين هو رفض أصول جمع، فدل على أن المفرد هنا ما ليس بمركب. طبعا إنما قال المفردين ليبين أن هذا يعني التأليف قد يكون من جزئين مفردين كما هنا، وقد يكون من جملتين، قد يكون من مفردين وقد يكون من جملتين، مثل إن قدم الضيف أكرمته، إن قدم الضيف هذه جملة، أكرمته هذه جملة. المركب قد يكون من مفردين وقد يكون من جملتين، والجملة قد تكون مركبة كذا، لا تسمى جملة مفيدة إلا إذا كانت مركبة مفيدة كما ذكرنا في النحو. ثم بدأ في تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، جاء بالمجمل ثم بالمفصل تفصيل، وهذه طريقة المؤلفين من أجل التشويق. فقال أصول الفقه باعتبار مفرديه باعتبار لقب لهذا، ثم بدأ باعتبار مفرديه. الأول قال الإمام الجويني: فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا الورقة، والفرع ما ينبني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طرقها طريقها الاجتهاد. إذن هذا التعريف الأول لأصول الفقه كما قلنا هو تعريف باعتبار المفرديه. نعم. فالأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، في اللغة ما يبنى عليه غيره، وقد يكون حسا أو معنى. حسا كالجدار بالنسبة لي الأساس، الأساس سمع أصل والجدار سمع فرع، هذا حسا صحيح حسا، لكن عقلا بناء الحكم على الدليل، بناء الحكم على الدليل هذا عقلا مش حسي، هذا جدار على الأساس هذا يسمى حسي، الحكم على الدليل، لهذا الدليل يسمى أصل، يقول له أصل المسألة فيه كذا كما سيأتي. فهم الآن حسا ومعنى. إذن الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وهو أساس طبعا مستتر من الأرض المبني عليه الجدار، وأصل الشجرة، أصل الشجرة طبعا هي طرفها طبعا ثابت في الأرض، طرف الأرض هو الأصل، والذي خرج عن الأرض يسمى الفرع، كقوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والكلمة هنا المقصود بها لا إله إلا الله. نعم. شبهها بالشجرة فيها ما تحت الأرض يسمى الأصل، ما فوق الأرض الجذع والفرع يسمى فرع. نعم. وهذا أحسن ما قيل في تعريف الأصل. أما في الاصطلاح طبعا هذا في اللغة، أما في الاصطلاح يطلق على معاني، في الاصطلاح يطلق على معاني كثيرة، نذكر بعض المعاني كما قلنا: الأصل في المسألة الدليل، ياك نعم، يطلق على القاعدة المستمرة، هذا في قواعد الفقه، القاعدة المستمرة مثل إباحة الميتة على خلاف المضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الميتة محرمة، القاعدة المستمرة استمرار التحريم حتى يأتي ما يعرف التحريم وهو الرخصة ضرورة، صح ولا لا؟ كالقاعدة المستمرة لأن الميتة محرمة، وهذه القاعدة المستمرة الأصل، تطلق الأصل على القاعدة المستمرة كقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، والأصل هو التحريم أكل الميتة. نعم. يعني الأصل في الميتة هو الأكل، الأصل في الميتة الأكل، صح ولا لا؟ وإلا قد يستفاد من الميتة في بعض الأمور، مثل أخذ أن تأخذ جلد هوا يدبغ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مائها من دبغ فقد طهر، فهمت؟ كما في شاة ميمونة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا جلدها ويدبغوه حتى يطهر. والمقيس عليه كذلك، الأصل كذلك في الاصطلاح يأتي بمقيس عليه، لأن في القياس عندنا الأصل وعندنا الفرع، الأصل هو المقيس والفرع هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس، وعندنا الحكم وعندنا العلة أو الوصف الجامع كما سيأتي باب القياس. يعني القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جمعت بينهم، والأصل هنا هو المقيس عليه يعني الدليل، من الكتاب والسنة. نعم. وكذلك يطلق على منشأ الشيء، كنقول مثلا هذا الثوب من القطن، أصله من القطن، نشأ من القطن، هذا الثوب من الصوف، نشأ من الصوف، يعني فيه كثير من كذلك يطلق على ما يقابل المجاز. والأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة إلى آخره. ثم عرف الفرع، عرف الفرع، قال الفرع ما يبنى على غيره، يبنى على الأصل، الفرع يبنى على الأصل كالجدار يبنى على غيره، صح ولا لا؟ ما يبنى على غيره مثل فروع الشجرة تبنى على ما تحت الأرض من الجذور، مبنية على أصلها، وفروع الفقه مبنية على أصوله، وفروع الفقه مبنية على الأصول. نعم. طبعا إنما عرف الفرع مع أنه ليس هنا، طبعا عرفه الفرع مع أنه ليس أحد الجزئين لأنه مقابل أحدهما وهو الأصل، لكن لا يمكن معرفة الأصول إلا بمعرفة الفقه، لأنه أصول للفقه، لهذا ذكره معه، وإلا الدراسة للأصول ذكر هنا الفقه، لأن هذه الأصول للفقه، إن هذه الأصول الفقه، لأن الأصول كما يأتي في تعريف أبوك الله أصول فقه تعريف كونه لقب لهذا الفن، وهو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كالأمر يقتضي الوجوب، هذا ليس بفرع، فأضاف هنا أتى بالفرع من أجل مقابل لأحد ما، لأن الأصل هو أصل للفرع، أصل للفقه. الجزء الثاني قلنا باعتبار فرضه الجزء الأول الأصل، الجزء الثاني هو الفقه، الجزء الثاني من المركب الإضافي هو الفقه. الفقه لغة الفهم، في اللغة هو الفهم، الفقه لغة الفهم، يعني فهم غرض المتكلم من كلامه، تقول فقها ونقها، فقها ونقها بالكسر، لأن الفعل قد يأتي بالكسر بمعنى فاهمة، فقها بمعنى فاهمة، وقد يأتي بالفتح فقاه معناه سبق غيره إلى الفهم، وقد يأتي بالضم إذا تفقه حتى أصبح فقيها، يعني تفقه حتى أصبح فقيها، يقال فقه الرجل، يعني تفقه حتى أصبح فقيها، أصبح كجبلي، لأن الضم العين للماضي كفقها هذا يدل على الجبلة، ككرمة، كرمة جبلة، كرمة وشارفة، هذه أفعال الجبلة، يعني طلب الفقه حتى أصبح فقيها، أصبح الفقه كجبلة فيه، لأنه قال فقه الرجل معنى أصبح فقيها، ولهذا اسم الفاعل منه قياسا هو الفقيه، كرم فهو كريم، شرف فهو شريف، فقه فهو فقيه، فقه فهو فقيه. إذن قال الجوهري الفقه الفهم، تقول فقه الرجل بالكفر، وفلان لا يفقه ولا ينقه، يعني يقال فقه ونقه، يعني فهم، ثم خص به علم الشريعة، يعني في اللغة ثم خص به علم الشريعة، إذا قلت الفقه فإنه يعني يطلق على علم الشريعة، أصبح معروف به علم الشريعة، والعالم بالفقه يسمى فقيه، يعني فاعل من فقه، لأنه تفقه حتى أصبح فقيها، أصبح عنده ملك في الفقه، وقد فقه بالضم فقاهة، فقه معنى أصبح فقيها، وفقاهة وفقاه الله، وتفقه إذا تعاطى ذلك، تفقه معناه تعاطى الفقه، تعلم كتعلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، تعلم تعلما وتحلم تحلما، فيه تكلف، الفقه يحتاج إلى بذل الجهد، كذلك الحلم يحتاج إلى بذل الجهد، يتفقه الإنسان حتى يصبح فقيها، ويتحالف حتى يصبح حليبا حليبا هل وزن صحيح. والفقه اصطلاحا قيل هو ذكر يعني الشارح فقط تعريف واحد، لكن قيل هو معرفة الأحكام الشرعية التي استطرقها الاجتهاد. والتعريف الثاني وهو الصحيح هو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها، الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هي معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف هو الصحيح، هو الذي ذكره الشيخ العثيمين ورجحه في كتابه الأصول من علم الأصول. تفصيلية. إذن التعريف الأول هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال معرفة الأحكام الشرعية، إذن عندنا هنا حد يعني تعريف، والتعريف معروف أنه يشمل أفراد، تعريف بالحد، عندنا التعريف بالحد والتعريف بالخصم، فالتعريف يشمل أفراد. التعريف بالحد يقال جامع مانع، يعني يجمع جميع الأفراد التي تدخل في التعريف ويمنع من دخول أفراد غيره فيها. فقال معرفة، هذا فرض، الأحكام الشرعية فرض، التي طريقها الاجتهاد فرض، هذا مهم جدا معرفة هذا الأمر. إذن قوله المعرفة معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ولم يقل العلم، لأن يعني في فرق بين العلم والمعرفة. العلم لا يكون إلا يقينيا، والمعرفة يشمل الظن واليقين، لهذا التعبير بالمعرفة أولى. لماذا؟ لأن مسائل الفقه فيها قطعية وفيها ظنية. وجوب الصلاة قطعي ولا ظني؟ قطعي صح ولا لا؟ وجوب الوتر، وجوب يعني الصلاة الفريضة قطعي، وجوب الوتر ظني. لماذا؟ لأن فيه خلاف، فيه خلاف صح ولا لا؟ إذن قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طبعا معرفة الأحكام الشرعية المعرفة هنا تشمل اليقين، وهو ما أدرك إدراكا يقينيا، وهو العلم في الصلوات الخمس، لأن مراتب الإدراك هي ستة مذكورة. العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، على ما هو به في الواقع طبعا جازما، هذا العلم. الثاني الظن، الظن وهو إدراك الشيء ضد مرجوح، والوهم ضد راجح، يعني الراجح ظن والمرجوح وهم. وعندنا الجهل المركب والجهل البسيط. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع صح ولا لا؟ هذا هذه مراتب مراتب الإدراك الستة. إذن هنا الشك كذلك، الشك وهو التردد بين الأمرين، لا مزيد لأحد معلوم لآخر، تردد بين الأمرين. إذا ترجح أحد الأمر على الآخر يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم. نعم. وقد يكون المرجوح راجحان عند بعضهم فيقابل الظن يصبح وهم هم لازم. فقوله معرفة، المعرفة تشمل اليقين، وما أدرك إدراكا يقينيا كمعرفة الصلوات الخمس، هذه يقينية، هذه مسائل يقينية في الفقه. والزنا محرم يقيني، نعم. والظن وهو أدرك على وجه راجح كما في مسائل كثير مسائل الفقه، نعم، مثل معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور، لأن الوتر في من يقول بأنه واجب، في من يقول بأنه سنة مؤكدة، في من يقول بأنها سنة مستحبة، ففيه الخلاف. إذن هذا ظن أو يقين؟ ظن، نعم، لأن فيه خلاف. الزكاة غير واجبة في الحلين المباح على أحد القولين، هذا ظن أو يقين؟ ظن، لأن فيه راجح ومرجوح. والمراد معرفة هنا ظن، مراد المعرفة هنا الظن. طبعا هذا التعريف منتقد، القول المعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فأخرج المسائل اليقينية، لأنه قال معرفة بمعنى الظن فقط، تدخل فقط الظنيات، والدليل أن تدخل في الظنيات لأنه قال التي طريقها الاجتهاد، ما يطرق الاجتهاد هو الظنيات، لهذا التي طرق الاجتهاد هو صفة للمعرفة، معرفة الأحكام الشرعية التي طرقها الاجتهاد. ولهذا كان التعريف الذي ذكرناه للشيخ العثيمين رحمه الله، والذي انتقد هذا انتقده الشيخ العثيمين، هذا التعريف معرفة الأحكام الشرعية التي طرق الاجتهاد، فصاغه الشيخ العثيمين قال هي معرفة الأحكام الشرعية العملية مكتسب من الأدلة الأصلية. قولك مكتسب من الأدلة الأصلية لأن الصلاة واجبة مكتسبة من أقيم الصلاة، ما أدلة أصلية. الوتر واجب مستفاد من حديث، لكن في خلاف ظني فهم لا. فهنا قوله هنا معرفة، وهنا الظن، قوله التي تطرق الاجتهاد هو صفة للمعرفة، يعني معرفة كل الظن التي تطرق الاجتهاد، يعني الذي طرق الاجتهاد، الذي طرق الاجتهاد كظنية ولا يقينية ظنية، لهذا الذي طرق الاجتهاد هي صفة للمعرفة وليس للأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية فيها يقينية وفيها ظنية، انتبه لهذا التعريف، فيها ظنية وفيها يقينية، ولهذا التي طرق الاجتهاد هي صفة للمعرفة وليس للأحكام الشرعية، لأن من الأحكام الشرعية ما يكون يقيني. فهمنا؟ قال لا الأحكام الشرعية، لأنها لو كان صفة الأحكام لدخل في تعريف معرفة المقلد كذلك، يعني هو يعرف الأحكام التي طرق الاجتهاد بالتقليد، فإنه جعلناه صفة المعرفة، خرج كذلك المقلد، يعني مسألة أخرى. إذن يصير التعريف في الفقه هو المعرفة التي طرقها الاجتهاد، وقوله الأحكام الشرعية، طبعا الأحكام الشرعية مأخوذة من الشرع، أحكام مأخوذة من الشرع، كما سيأتي أن الأحكام الشرعية خمسة المأخوذة من الشرع المعروف به النبي صلى الله عليه وسلم، كالوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، هذه كلها أحكام شرعية. نعم، الشرعية خرج منها الأحكام العقلية، المقصود بهذا الفن الأحكام الشرعية ليس الأحكام العقلية، خرج منها الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين، وخرج منها الأحكام العادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق، هذه أحكام عادية خرج منها. إذن المقصود هنا الأحكام الشرعية. إذن فقوله التي طرقها الاجتهاد تقدم صفة للمعرفة، يعني طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل الجهد، لأن يعني الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، مثل النية واجبة في الوضوء، نية واجبة في الوضوء دليلها إنما الأعمال بالنيات، مثلا الفاتحة واجبة في السرية، صلاة السرية والجهرية على أحد الأقوال، هذه مسائل فقهية وغير ذلك مسائل خلاف. أما ما طريقه القطع مثل الصلاة واجبة والزنا محرم وغير ذلك مسائل قطعية، هل تدخل في هذا التعريف؟ لا تدخل، لأن قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ولهذا انتقد هذا التعريف، فالتعريف الأدق والأصح وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية مكتسبة من الأدلة التفصيلية. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله انتقد هذا التعريف، فقال بأن المسائل القطعية داخلة في الفقه، فالفقه هي المسائل الظنية والمسائل القطعية، الفقه هي المسائل الظنية والمسائل القطعية. فلهذا التعريف الأدق، التعريف الذي ذكره شيخ العثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول. إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.